قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم من كل قلبي في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وفي هذا اللقاء الجديد المتجدد، وفي هذا الشهر العظيم الذي هو موسم من مواسم المرابحة مع الله. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي أعاننا ووفقنا وسدد مسارنا ويسر أمرنا وأعاننا على أن نصوم الثلثين الأولين من شهر الصيام المبارك، والذي أكرمنا كرامة عالية عظيمة بأن ندرك العشر الأواخر من رمضان. نحمده ونشكره ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبابي وإخوتي، إذا كان تاج الزمان رمضان، فإن قمة هذا التاج ولؤلؤته المتألقة هي العشر الأواخر منه، من شهر رمضان. هذه العشر التي هي المظنة الكبرى والتوقع الكبير الذي يغلب على الظن الجزم به أن ليلة القدر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتكف الشهر كله، ثم خص هذه العشر بالاعتكاف رجاء مثوبة الله فيها ورجاء إدراك ليلة القدر التي ينال فيها الإنسان أعظم الأجر وأجل المكانة والثواب. أحبابي، المسكين الضعيف هو من تمر عليه هذه الأيام ولا يستثمرها ولا يستفيد منها، وخاصة هذه العشر الأواخر من شهر رمضان. هذه الليلة يبدأ القيام في شهر رمضان، القيام في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره، بمعنى أنه يتفرغ تفرغا كليا لعبادة ربه عز وجل. ومن هذه الليالي كذلك يبدأ الاعتكاف من هذه الليلة لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفي هذه الليلة ليلة وترية، إنها ليلة 21، وهي من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، خاصة هذه الليلة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. نعم، نحن نقول علينا أن نحرص على استثمار هذه الليالي وهذه الأيام أحبابي، فإنها والله أيام طيبة مباركة، فيوضات الله فيها لا حد لها، ورحمات الله فيها كذلك، وما يمنحه الله خلقه من النعم والخير ورفع الآثام وتحقيق الأحلام، كل ذلك يتم بأمر الله وتوفيقه إذا أخلص العبد قلبه لربه وأخبت له في هذه العشر الأواخر من رمضان. نعم أخي الحبيب زكريا من المغرب، تفضل يا زكريا. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. أنا شاب مغربي مقيم في إيطاليا منذ حوالي 9 سنوات.
نعم.
أعمل كأجير وكل شهر أدعو في البنك ما أوفره من راتب الشهري.
نعم.
وخلال آخر السنة أعود إلى بلدي ومعي ما وفرته من ما خلال السنة.
نعم.
لدي سؤالين. الفائدة الربوية التي كان يعطيني البنك الإيطالي سنويا لم أتخلص منها أبدا خلال 9 سنوات.
نعم.
أما الفائدة الربوية التي كان يعطيني البنك في المغرب لم أتخلص منها سوى 3 سنوات، أما 6 سنوات الباقية فبرأت ذمتي منها والحمد لله.
طيب.
السؤال الثاني يتعلق بالزكاة.
نعم.
أنا لم أزكي أبدا على أموالي خلال 9 سنوات، مع العلم أن آخر مرة أدعت فيها المال هي أغسطس السنة الماضية.
طيب خير إن شاء الله يا زكريا.
يا شيخ، أنا أريد أن أشتري عقارا وأريد أن يكون مالي حلالا.
طيب طيب. نعم. أم آمال من الجزائر. نعم تفضل يا أم أمال. نجيب. طيب أولا أنا قبل أن أجيب أتمنى قبل أن أجيب على أخي زكريا أتمنى على إخوتي الذين يتصلون بي لو استطعنا، أنا لا لا لا, لا يعني لا ألزمكم، لكن لو استطعنا أن يكون مدار حديثنا ونقاشنا وأسئلتنا حول العشر الأواخر من رمضان، لكن مع ذلك أنا سأجيب إن شاء الله على كل سؤال يأتيني منكم. طيب هاتي يا فاطمة من المغرب، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك يا شيخ.
تفضلي يا فاطمة.
أمي مصابة بمرض مزمن سكري وهي تفطر رمضان، والحكم هو إطعام كل يوم مسكين. المشكلة
نعم.
يا شيخ هو أن أمي تجمع كل تلك الكفارة وتخرجها نقودا في بداية رمضان وتبعثها لأقارب لها فقراء بمدينة أخرى، فما حكم الشرع في ذلك يا شيخ؟
أبشري إن شاء الله.
عندي سؤال آخر لو هل
نعم.
ممكن
نعم.
ما حكم وضع الحناء على الشعر وأنا صائمة؟
خير إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، صلاة التراويح هل ممكن أن نصليها خارج المسجد لنظر أن الحرارة مسيطرة، هل هذا جائز أم لا؟
ولكنه متصل بالمسجد؟
نعم متصل بالمسجد والمسجد يكون مالئا، ولكن بسبب الحرارة المسيطرة نفضل أن نصليها خارج المسجد، هل هذا جائز أم لا يا سيدي؟
خير إن شاء الله، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. منصورة من سوريا، تفضلي يا منصورة.
أنا مرحبا.
مرحبا يا منصورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
بدي أسألك يا شيخ.
تفضلي.
يعني بخصوص زوجي.
نعم.
هو متغرب في قبرص.
نعم.
هو متغرب وشارب يعني حوالي ما يعني يقارب
6 سنين. والله ما سمعت كلامك يا منصورة.
تعرضه ما يقارب 6 سنين.
ما يصلي؟
ما يقارب 6 سنين صار له مغترب.
6 سنوات مغترب.
نعم.
أيوة.
يعني في الحكم عندك يعني.
طيب خير إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. طيب نبدأ بأخونا زكريا، يقول يقيم في إيطاليا ومغربي يقيم في إيطاليا، وفي آخر السنة يعود إلى بلده وجمع مبلغا من المال. يسألنا عن سؤالين. السؤال الأول يقول أنا لم أتخلص من الفائدة التي كنت يعني قد وضعتها في البنوك الإيطالية، وفي سنوات في المغرب تخلصت من الربا وسنوات لم أتخلص، وهو يريد أن يشتري منزلا. إذا أردت أن تشتري منزلا بمال حلال نقي أخرج كل هذه الأموال الربوية، يعني الفوائد اللي يسموها الفوائد وليست فوائد هي مصائب، هذه المصائب الربوية أخرجها وأعطها للفقراء والمساكين، وما تبقى بعد ذلك سيجعل الله فيه خيرا كثيرا وتشتري به المنزل. الزكاة لا بد لنا من الزكاة، وبعدين الزكاة يا إخواني عندما نفكر فيها نجدها مسألة هينة، 2.5%. أنت تعيش في إيطاليا وإخواننا يعيشون في غيرها من البلاد الأوروبية، وتعلمون أن بعض الدخل قد تصل ضرائبه إلى 50% و40%، وإحنا يطالبنا الإسلام أن نعطي للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات 2.5% على ما فيها من خير عميم عظيم في عملية حركة الإنتاج والاستهلاك، يعني الحركة الدائرية بين الإنتاج والاستهلاك، هذه تكون من خلال تحريك موضوع الزكاة. أختنا فاطمة تقول أمها مصابة بمرض مزمن وتخرج تطعم عن كل يوم مسكينا لكنها تجمعها في آخر الشهر. الذي عنده مرض مزمن لا بأس أن يقدم الكفارة في أول الشهر، أو أن يجعلها كل ليلة، أو أن يخرجها في آخر الشهر، ويحسن بل وللأصل أن يكون طعاما، لكن إذا لم يجد طعاما أو وجد مصلحة معينة فقد أفتى بعض الفقهاء منهم الأحناف بجواز وما قول في المالكية أنه لا بأس من إخراجها نقودا. وإذا أرادت أن تخرجها لبعض أقاربها فعليها أن تتحرى أن يكون هؤلاء الأقارب من الفقراء أو المساكين أو من الذين عليهم ما نسمي الغارمين عليهم ديون، فلا بأس، علينا أن نتنبه لهذا الأمر. أختي منصورة تتكلم عن مشكلة تعاني منها كثير من النساء اللواتي اغترب أزواجهن، تقول زوجي 6 سنوات اغترب ولم يعد إلينا. هذا ما يليق، 6 سنوات لا يجوز لك أن تنقطع عن أهلك. عندنا في الإسلام الرجل لا يجوز له أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 إلى 6 أشهر ومن بعدها يجب أن يعود إلى أهله. لكن نظرا لأن حالات الإقامة وطول السفر وكذا، لكن في كل سنة تعود إلى أهلك يا أخي، أما 6 سنوات فهذا لا يجوز، حرام عليك أن تضيع أهلك 6 سنوات، يجب أن تعود إليهم قبل ذلك، يجب أن تعود إليهم قبل ذلك. نعم، منال من الجزائر، تفضلي يا منال.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك إن شاء الله.
الله يبارك فيكم يا أختي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هو حكم المرأة التي تعدل حواجبها؟
التي
تعدل حواجبها.
تعدل حواجبها، نعم.
والسؤال الثاني، ما هو حكم الزوج الذي يشرط على زوجته أن تعطيه 80% من شهريتها إذا صممت على العمل ولا تريد أن تمكث في البيت؟
80%، نعم، خيرا إن شاء الله تسمع
هل
الإجابة.
هو حق عليه أم لا؟
أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. أحمد من المغرب، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا حلاق ملتزم.
نعم،
حلاق ملتزم، أحلق لحيتي، أحلق لحية زميلي للزبناء.
تحلق تحلق اللحى وأنت ملتزم يا أحمد؟
نعم، أنا إنسان ملتزم. وأحلق اللحى العطرية.
تحلق اللحى؟
لا لا لا، الحلاقة العصرية اللي للزبناء.
وتحلق اللحى العصرية؟
لا، الحلاقة العصرية للزبناء.
الحلاقة العصرية.
نعم. أيوة. هل هذا فيه إشكال أم لا؟ وإذا كان هناك اختلاف بين العلماء، وش ممكن يعني نسلك الطريق السهل ولا لا؟
طيب. لكن إذا أخبرتك يا أحمد إن شاء الله تترك الحلاقة ولا حتستمر تحلق؟
إن شاء الله، راني المهم أنا عندي تطلب معي ربين أنا نحيلها.
أي والله.
ولكن عندي واحد إشكالية من الإخوان ديالي هذه يحاولوا ما مكان ما غاديش يخليوني.
خلاص، فاصل يا أحبابي وأعود إليكم ونجيب أولا على أخونا أحمد. نعم تفضل. أحبابي يعود إليكم وعندنا سؤالان، أحدهما من الأخت منال والآخر من أخينا أحمد، وأنا وعدته أحمد بأن أبدأ بالإجابة على سؤاله وسأجيبك أولا يا أحمد. أعجبني قولك إنك حلاق ملتزم. ملتزم يا حبيبي بماذا؟ ملتزم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، ورد في وجوب إعفاء اللحية 17 حديثا في الصحيحين، في صحيح السنة. والمذاهب الإسلامية الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم مجمعون على أن تربية اللحية واجب وعلى أن حلقها حرام، وبالتالي أنت تعين على المعصية يا ولدي، فلا يجوز لك. ثم تقول إنك كذلك تقوم بالقصات العصرية، والعصرية عادة جاءت إلينا من خلف البحار ومن وراء السهوب، يعني جاءت من بلاد خارجية ففيها تقليد لليهود والنصارى. وبالتالي المفترض فيك يا أحمد ألا يعني تفعل هذه الفعلة، لأن المفروض ألا نتشبه بقوم، من تشبه بقوم فهو منهم، فعليك إذن أن تبحث لك عن عمل صالح أو تكون حلاقتك الحلاقة الشرعية وليست الحلاقة تحلق لحى وسوي قصات عصرية، لا ما ينفع. الله يبارك فيك، يبحث لك عن عمل آخر الله يفتح لك، ولا التزم صح بأنك تحلق رؤوس الرجال، تقصرها، تهذبها، يعني قد نقول حتى موضوع اللحية لو أنك هذبت بعض الشعيرات تهذيبا جميلا بأس، لكن أما أن تحلقها لا يا عبد، لا يا أحمد. منال تقول: ما حكم مرتي تعدل حواجبها؟ والله يا إخواني القضية ظاهرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وعلى أي حال يعني العلماء عليهم رحمة الله تكلموا عن هذا الباب، ولكن الذي يجعلني أصر على مسألة أن فتواي التي أقولها أن حواجب الحواجب لا يجوز قصها ولا حلقها ولا نتفها، أن هناك أبحاث علمية دقيقة تتكلم على أثر قص الحواجب أو نتفها أو حلقها على القشرة المخ، وبالتالي ترسل من الأذى ما الله به عليم إلى الكبد وإلى الغدة الدرقية وإلى الكلى، فمسألة مضرة، وبالتالي لا ينهانا الله عن شيء إلا وراءه مضرة. بعض العلماء يجيزون مسألة أن يوضع صبغ معين بحيث يعني قد لو كان عندها يعني كثافة في 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 حواجبها وتريد أن تلطفها أن تضع تلوينا، لا بأس به التلوين لأنه ليس حلقا ولا قصا. بعدين تقول: ما حكم الزوج الذي اشترط على زوجته 8%؟ هذا في إجحاف. أنا أقول بأن الزوج الذي يأذن لزوجته بأن تخرج من بيته لكي تعمل، وخروجها من البيت بلا شك سيؤثر على تربية الأولاد وعلى كمال القيام بمهامها في داخل البيت. هذا الأمر يحتاج إلى مصالحة لا إجحاف فيها، مصالحة بأن تقدم شيئا من المال مصالحة وبرضا نفس بينهما في مقابل كونها غادرت المنزل بالاتفاق، الاتفاق، لكن ما يكون في إجحاف لا على الزوج ولا على الزوجة. 80% في إجحاف، ممكن تعطي 20%، 15%، 20%، 30% بحسب الحال لا بأس، وأما الذي يجب أن يصرف فهو الزوج. نعم يا أخي. علي من الجزائر، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا شفت رؤيا وبغي تقول لي عليها.
لا لا أنا ما عندي تأويل رؤيا أخت علي.
إيه حدعينا إن شاء الله.
أسأل الله لكم التوفيق يا أخت الكريمة. نعم. فاطمة من إيطاليا، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي مجموعة أسئلة من فضلك.
يلا توكلي على الله.
سؤال أول.
نعم.
هل يمكن إخراج زكاة المال حتى إذا لم يبلغ النصاب؟ لأني أحب أن أخرجها في رمضان.
ولو لم يبلغ النصاب؟
أجل.
نعم.
السؤال الثاني، هل دواء فقر الدم إذا كان يحتوي على الجيلاتينة يجوز استعماله، مع العلم أن هناك دواء آخر لفقر الدم خالي منها؟
ما هو، ما الذي فيها، ما الذي في داخلها؟
جيلاتينة،
الجيلاتين،
الجيلاتين، الجيلاتين. مع العلم أن هناك دواء آخر لفقر الدم خالي منها.
طيب.
لكن الطبيب يقول أن الدواء الأول أفضل من الدواء الثاني.
طيب.
أو أكثر تأثيرا.
طيب.
سؤال ثالث، هل دهن الشعر أو بالأصح تخليله بالزيت يفطر؟
طيب إن شاء الله أبشر.
السؤال الرابع، ما معنى الاعتكاف وهل أيوة. يمكن أن أنوي الاعتكاف لصلاة العشاء والتراويح مثلا؟
إيه.
السؤال الخامس، هل لبس الخاتم في السبابة سواء كان لليد اليمنى أو اليسرى يجوز؟
طيب أبشري يا فاطمة إن شاء الله. أم يونس من فرنسا. تفضلي يا أم يونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
بسم الله.
السؤال الأول، أفطرت رمضان العام الماضي لأنني كنت حامل، وقال لي الطبيب افطري لا تصومي.
طيب.
ولم أستطع القضاء لأنني كنت أرضع ابنتي، مع العلم أنني كانت ترضع الحال الاجتماعي.
نعم.
ما الحكم في ذلك؟
طيب.
والسؤال الثاني، قلت لي ابني بالحرام لن تخرج معي مرة أخرى، ومرة أخرى خرج معي، ما الحكم في ذلك؟ والسؤال الثالث والأخير، هو أريد أن أدخل إلى بلدي الجزائر، لأنني أريد أن ابني يدخل لبلده، بلد الإسلام.
طيب.
وأنا متزوجة، وزوجي لا يستطيع الحضور معي، هو يبقى هنا ليعمل، ما الحكم في ذلك؟ لكي
طيب.
أنزل بغير محرم وأعيش هناك.
خير إن شاء الله. بسم الله. نبدأ بأختنا فاطمة من إيطاليا، تقول هل يمكن إخراج زكاة المال لمال لم يبلغ النصاب؟ ما دام أنه لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، ولكن لك أن تخرج شيئا صدقة. يعني الحمد لله الإنسان قد يملك مالا هو أقل من النصاب، والنصاب كما قلت لكم هو يعني بما يعادل إما 85 قيمة 85 جرام من الذهب، أو قيمة 485 جرام من الفضة. أي نعم. فإذا كان أقل من ذلك اخرج صدقة وليس واجب زكاة. طيب، هل تقول هناك دواء لفقر الدم أحدهما يحتوي على الجيلاتين والثاني لا يحتوي على الجيلاتين؟ نحن نقول إذا كان الجيلاتين من الفواكه من الخضروات فلا بأس، أو إذا كنا متأكدين، لكن نحن غير متأكدين أنه من حيوانات ذبحت على الطريقة الإسلامية لا بأس، لكن إذا كنا لا نعلم أنه ذبح على الطريقة الإسلامية أو يأتي من بعض الحيوانات المحرمة أصلا كالخنزير هذا لا يجوز. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، فلتأخذ الدواء الآخر وربنا يشفيها. هل دهن الشعر يفطر؟ لا يا أختي. ما معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف هو حبس النفس لله عز وجل في مكان لا يخرج منه إلا للضرورة، كأن يبقى في، طبعا يكون لا يكون ذلك إلا في مسجد تقام فيه بالنسبة للرجل تقام فيه صلاة الجمعة، وبالنسبة للمرأة كذلك في أي مسجد من المساجد، إذا بس بشرط أن تأمن على نفسها وعرضها بذلك المسجد. فهو إذن حبس للنفس في طاعة الله في أحد المساجد تقام فيها صلاة الجماعة. الزمن أقل زمن الله أنا أعلم، يعني فيها كلام لأهل العلم كثير، منهم من يقول لابد أن يكون يوما وليلة، ومنهم من يقول أن تكون ليلة، ومنهم من يقول أن تكون أكثر من ذلك، ومنهم من يقللها فيقول حتى ولو مكث في المسجد لحظات، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. إنما الصحيح أن يمكث في المسجد ما يكون خلاف المعتاد. إيش معنى المعتاد؟ هو يدخل للصلاة، لصلاة المغرب، يصلي الفرض ويصلي السنة ويخرج، زمنه في حدود ربع ساعة إلى ثلث ساعة، هذا زمن معتاد. يقول أنا نويت أعتكف ثلث ساعة، هذا ما هو اعتكاف. الاعتكاف أن يكون زمنا أكثر مما تعود أن يفعله في صلواته، يعني أن يعتكف ليلة هذا طيب، أن يعتكف من بعد صلاة المغرب إلى منتصف الليل لا بأس، أن يعتكف من بعد منتصف الليل إلى صلاة الفجر إلى أن يصلي الفجر، هذه معقولة لأنها وقت فيه سعة، هذا هو الذي يمكن أن يكون وقت. ما لبس الخاتم في السبابة؟ لا بأس به. أم يونس من فرنسا تقول أفطرت العام الماضي ولكنها لم تقضي لأنها كانت ترضع، إذن اقضي بعد رمضان هذا، وما دام عندك عذر اقضي بلا إطعام، يعني اقضي ما فاتك فإن دين الله لا بد من قضائه. قلت لابني بالحرام لن تخرج معي، حرمت على نفسك الحلال، ومن حرم على نفسه الحلال كفر بإطعام 10 مساكين. إذا كنت تريد العودة إلى بلدك فعودي، ولكن إذا سافرت فليكن معك محرم. تفضل. نعم، عمر من فرنسا، تفضل يا عمر.
ألو، السلام عليكم شيخ، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
الله يبارك فيكم يا أخي، تفضل.
الله يسلمك سيدي. شيخ، أنا مواطن جزائري مقيم في فرنسا منذ 7 سنوات الآن.
نعم.
أود الاستفسار حول قضيتين. القضية الأولى هي فيما يخص الزواج من أجنبيات، ما حكم الزواج من أجنبية؟
أيوة،
ما حكم الزواج من أجنبية علما أنها الأجنبية ليست متمسكة بدينها تمسك قوي، ليس لها ارتباط يعني وثيق بدينها. السؤال الثاني شيخ فيما يخص الإقامة في بلد الكفر، سمعنا يعني أقاويل وأحاديث كثيرة من عدة شيوخ ومن عدة اتجاهات يعني.
نعم.
أود معرفة وضع الشرع من هذا الناحية.
شرط.
والسؤال الثالث، ما حكم الإسلام في الطرقية؟ لأن نسمع الآن طريقة تيجانية وطريقة القادرية إلى غير ذلك من الطرقية يعني خاصة في المغرب العربي. أود أعرف يعني حكم الشرع حقيقة من هذا.
طيب يا حبيبي، إن شاء الله. أبشر يا عمر. أيوة، أخي عبد الغني من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحارك شيخ بوريس،
الله يبارك فيك، تفضل.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الكريم، تفضل.
يا شيخ، أنا طبعا أنا مشيت عمرة.
تريد؟
أنا مشيت عمرة من قبل يا شيخ، فهمت. ولما جيت المدينة وفي بيار علي طبعا حرمت مغادي.
نعم.
لما اغتسلت ولبست الملابس على الحرام تعطرت فوق الملابس يعني، فسمعت ان في حدي يعني في شيء في الموضوع هذا، ما مش عارف متاكد من الموضوع هذا.
طيب، خير ان شاء الله. تسمع الاجابه، فاصل احبابي ثم نجيب عليكم ان شاء الله. أحبابي، أعود إليكم ومعنا أم عامر من ليبيا، تفضل يا أم عامر. أم عامر، كانوا تأخرنا عليها. طيب، أم غفران من السعودية.
ألو،
تفضل يا أم غفران. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج،
نسأل الله التوفيق. تفضل يا أم غفران.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
توكلي على الله. السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، هل الإنسان اللي لا يصلي يموت وحيدا؟ والسؤال الثاني، كيف يكون القبول في الأرض؟ كيف يكون الإنسان من المقبولين؟ يعني في بعض الناس يعني بعيدين عن ربنا، فكيف يكون في ناس يحبوهم، فكيف يكون القبول في الأرض؟ السؤال الثالث، سنة قبل الظهر 4 وقبل وبعد الظهر 4، تكون مثنى مثنى ولا 4 ركعات؟
طيب
وجزاك الله خير يا شيخ.
إن شاء الله. طيب، مها من السعودية، تفضل يا مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت بسأل الشيخ على قيام الليل.
نعم يا أبوي.
لما أجي أصلي يقولوا أقل حاجة 10 آيات تقروها صح؟ في كل ركعة ولا كلها؟ في كل ركعة أصلي 10 آيات.
طيب إن شاء الله أقول لك يا بنتي إن شاء الله.
طيب، وبعدين كنت بسأل على تأخير الصلاة، يعني إذا أخرتها نصف ساعة أو ساعة يجوز فيها؟ يعني طيب. نسيان اللي بنام أو بنس أحيانا.
طيب إن شاء الله أعطيك الجواب إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأخينا عمر من فرنسا. يا أخ عمر، أولا طبعا نصيحتي ألا تتزوج إلا من أهلك، وإذا كان ولا بد فتزوج من فرنسا مثلا أو غيرها امرأة مسلمة، بدلا من أن تتزوج امرأة غير مسلمة. أنا أتحدث بلسان الواقع، لكن هل الزواج من غير المسلمة يهودية أو نصرانية حرام؟ لا، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون لازالت نصرانية أو يهودية، لازالت مش ملحدة، تسألها ألك دين تقول لا أنا ما لي دين، هذه ما يجوز، هذه ملحدة ما يجوز. والأمر الثاني أن تكون عفيفة عفيفة، أما إذا كنت تعرفت عليها في بار ولا في مرقص هذا ما يجوز لك يا أخي، ولا تبني بيتك ولا تبني أسرتك على مثل، وأبنائك وبناتك في المستقبل على مثل هذه البداية السيئة. لكن نصيحتي لك، خذ من بلدك أو مسلمة من البلد الذي أنت فيه. بالنسبة للإقامة في بلاد الكفر كما يقول أخي الكريم، يا إخواني ويا أحبابي، هذه الإقامة التي جاء فيها نصوص عن النهي للذي يكره أن يقيم في بلاد المسلمين كرها للإسلام والمسلمين ولهذه البلاد، ويذهب إلى تلك البلاد حبا لها ولأهلها ولدينها. أما إذا كان سيذهب إليها من أجل أن يقضي فيها أياما لعمل أو تجارة أو دراسة أو قضاء حاجة ثم يعود إلى بلده، نعم هذا ليس فيها مشكلة. أو أنه يبقى في هذه البلاد بنية الدعوة فيستوطنها من أجل أن ينشر دين الله، وقد يكون نشره لدين الله من خلال القدوة، أن يكون هو في حد ذاته قدوة صالحة، تراه قمة في التدين وقمة في التخصص وقمة في الأخلاق، فيعطي القدوة الحسنة لهذا الدين ويبقى بنية الدعوة، هذا فيه عبادة وفيه عمل عظيم. نسأل الله الجميع التوفيق. وأنا يعني أنبه إخواني الذين يستعجلون في أخذ بعض النصوص من غير أن يستوعبوا جميع النصوص، اذكروا اقرأوا تاريخ الصحابة الذين ذهبوا إلى مصر قبل أن تفتح، والذين ذهبوا إلى أماكن القوقاز قبل أن تفتح، والذين ذهبوا إلى الصين قبل أن تفتح. يجب عليكم أن تقرأوا تاريخهم، أن تعرفوا كيف كان يقول العلماء السابقون. أما أن تحفظ حديث ثم تبني عليه أحكاما من غير أن تحيط بالمسألة من كل جوانبها، عليهم أن يتقوا الله. ما حكم الطريقة التيجانية والقادرية والمدري إيش والعلوية والصالحة والطالعة والكذا؟ يا أخي الكريم، نحن عندنا منهج واحد اسمه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الله عز وجل قد سد كل طريق توصل إليه، وفتح طريقا واحدا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتصل مباشرة بالله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست صعبة، القرآن موجود محفوظ كما كان في زمن تنزله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة محفوظة كما نطق بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينه إلا زمن يسير، ليس بيننا وبينه آلاف السنين أبدا. دين محفوظ بنصوصه وقواعده وأحكامه وسلوكه وتصرفاته وعقائده وآدابه وأخلاقه، محفوظ. امشي على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا سرت إلى هذا الطريق وصلت إلى ربك آمنا سالما غانما مباركا موفقا. من ذا الذي سيقول إنه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ذا الذي سيقول إنه أكرم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعلي وغيرهم؟ من الذي سيقول؟ إذن المنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين طبقوا هذا الأمر تطبيقا عاليا راقيا نقيا نظيفا طاهرا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المنهج وهؤلاء القدوة، افعل كذلك تصل إلى الله سالما غانما. عبد الغني من ليبيا يقول اعتمرت، وعندما جئت إلى أبيار علي في ذي الحليفة يقول تطيبت. إن كنت جاهلا بالحكم يا عبد الغني فليس عليك شيء، وإن كنت عالما فلك أن تطعم 6 مساكين أو أن تذبح شيئا في الحرم أو أن تصوم 3 أيام إذا كنت عالم. أما إذا كنت فعلته جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك. أم غفران تقول هل الإنسان الذي لا يصلي يموت وحيدا؟ الذي لا يصلي مات وحيدا ولا مات ومعه 1000 واحد، ليس له في الإسلام نصيب. قد نقول الذي يصلي مرة ويترك مرة هذا نقول إن شاء الله عسى الله أن يغفر له هذا عاصي، لكن الذي لا يصلي بالكلية هذا يا إخواني كفر بعد عن الله. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كيف يكون القبول في الأرض؟ القبول بمعنى التوفيق والنهاية الحسنة التي بداية النهاية الحسنة، توفيق في الحياة وتوفيق عند الموت وتوفيق عند الله بدخول الجنة والنجاة من النار، لأنها الفوز الحقيقي الذي قال الله عز وجل عنه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم أخي، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا الفوز يا إخواني إنما يكون بدخول الجنة، هذا هو الحقيقة، هذا لا يكون إلا إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض وأحبه من في السماء عندما يكون تقيا صالحا. نعم يا أخي أحمد من إيطاليا، كم بقي؟
السلام عليكم.
دقيقة، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، في العام الماضي كنت عائدا من المغرب إلى بلد المهجر وأنا في حالة صيام، وتعلم شيخنا أن الرحلة تستغرق يومين بالسيارة. نعم. فما حكم هذا؟ هل صيامي جائز أم يجب أن أعيده؟
أبشر يا إن شاء الله أخبرك. طيب بسم الله. أم غفران تكون تقول سنة الظهر القبلية هل تكون ركعتين ركعتين أو أربع متصلة؟ لا، اجعليها ركعتين ركعتين. هناك من يقول أنها كصلاة الظهر ولكن اجعليها ركعتين ركعتين. مها قيام الليل، اقرأي سورة الفاتحة ثم اقرأي ما تيسر لك من القرآن، سواء أكانت آية أو آيتين، أو الرسول كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، لكن هكذا. تأخير الصلاة لا، يصليها في أول الوقت، لأني أخشى إذا أخرتها أن يلعب عليك الشيطان حتى يخرج عليك الوقت. والله يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. صيامك يا أخي الحبيب صحيح، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل، اللهم أعد علينا أيام رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة يا رب العالمين، اللهم وفقنا وتقبل منا وعنا على هذه العشر الأواخر من رمضان صياما وقياما يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.